عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في تقريب التدمرية للعلامة العثيمين رحمة الله عليه وعلينا، وما زال الكلام موصولا حول القاعدة السادسة، وهي في ضابط ما يجوز لله ويمتنع عنه نفيا وإثباتا. أعيد بعض المقدمة حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. قال: صفات الله تعالى دائرة بين النفي والإثبات كما سبق، فلا بد من ضابط لهذا وذاك، أي لا بد من وضع ضابط للنفي والإثبات، أي ما هذا الذي ينفى وما هذا الذي يثبت. يقول: فالضابط في النفي أن ينفي عن الله تعالى أولا كل صفة عيب كالعمى والصمم والخرس والنوم والموت ونحو ذلك، ثانيا كل نقص في كماله كنقص حياته أو علمه أو قدرته أو عزته أو حكمته أو نحو ذلك، ثالثا مماثلته للمخلوقين كأن يجعل علمه كعلم المخلوق أو وجهه كوجه المخلوق أو استواءه على عرشه كاستواء المخلوق ونحو ذلك. ثم شرع في بيان الأدلة ثم قال: وبهذا علم أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، وذلك لوجهين. ثم ذكر الوجهين ثم قال: فإذا تبين أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه وأنه طريق فاسد. صحيفة 97، وصلتم إليها؟ نستمر. يقول: فإذا تبين أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه وأنه طريق فاسد، فإن أفسد منه ما يسلكه بعض الناس، حيث يعتمدون فيما ينفى عن الله عز وجل على نفي التكسيم والتحيز ونحو ذلك، فتجدهم إذا أرادوا أن يحتدوا على من وصف الله تعالى بالنقائص من الحزن والبكاء والمرض والولادة ونحوها، يقولون له: لو اتصف الله بذلك لكان جسما أو متحيزا، وهذا ممتنع. هذه حجتهم عليه، وهذه طريقة فاسدة لا يحصل بها المقصود لوجوه: الأول أن لفظ الجسم والجوهر والتحيز ونحوها عبارات مجملة مشتبهة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، ولذلك لم تذكر فيما وصف الله وسمى به نفسه لا نفيا ولا إثباتا، لا في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يسلكه أحد من سلف الأمة وأئمتها، وإنما هي عبارات مبتدعة أنكرها السلف والأئمة. الثاني أن وصف الله تعالى بالنقائص أظهر فسادا في العقل والدين من وصفه بالتحيز والتكسيم، فإن كفر من وصفه بهذه النقائص معلوم بالضرورة من دين الله، بخلاف التحيز والتكسيم لما فيهما من الاشتباه والخفاء. اكتب عندك: ومن باب أولى يدخل في ذلك سب الله عز وجل وسب دينه. فهو لا ينقص بحال عن وصفه بالنقائص، فهو لا ينقص بحال عن وصفه بالنقائص، فهو أعني ماذا؟ أعني سب الدين وسب الله عز وجل. فإذا كان الوصف بالنقائص معلوم حرمته بالضرورة، فمن باب أولى سب الله معلوم حرمته بالضرورة. فإن كان وصفه بالنقائص معلوم حرمته بالضرورة فمن باب أولى سب الله معلوم حرمته بالضرورة فمن باب أولى سب الله عز وجل معلوم حرمته بالضرورة. ها؟ ما هو الحرمة لا تنفي الكفر. يقول: وإذا كان وصف الله تعالى بهذه النقائص أظهر فسادا من وصفه بالحيز والجسم، فإنه لا يصح الاستدلال بالأخفى على الأظهر، لأن الدليل مبين للمدلول ومثبت له، فلا بد أن يكون أبين وأظهر منه. الثالث: أن ما وصفوه بهذه النقائص يمكنهم أن يقولوا: نحن نصفوه بذلك، ولا نقول بالتكسيم والتحيز كما يقوله من يثبت لله صفات الكمال مع نفي القول بالتكسيم والتحيز، فيكون كلام من يصف الله بصفات الكمال ومن يصفه بصفات النقائص واحد، بصفات النقص واحدا، ويبقى الرد عليهما بطريق واحد، وهو أن الإثبات مستلزم للتكسيم والتحيز، وهذا في غاية الفساد والبطلان. الرابع: أن الذين اعتمدوا في ضابط ما ينفى عن الله على نفي التكسيم والتحيز نفوا عن الله تعالى صفات الكمال بهذه الطريقة، واتصاف الله تعالى بصفات الكمال واجب ثابت بالسمع والعقل. ما المراد بالسمع؟ الأدلة. فيكون كل من اقتضى نفيه باطلا بالسمع والعقل، وبه يتفين فساد تلك الطريقة وبطلانها. الخامس: أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا ونفى غيره ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، وكل من نفى شيئا وأثبت غيره ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. قلنا هذا الكلام المعني به الأشاعرة ورد الجهمية والمعتزلة عليهم. مثال ذلك: أن من أثبتوا لله تعالى الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام دون غيرها من الصفات، قال لهم نفاة ذلك كالمعتزلة إثبات هذه تكسيم، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجسم. فيرد عليهم أولئك بأنكم أنتم أثبتتم أنه حي عليم قدير، وقلتم ليس بجسم، مع أنكم لا تعرفون حيا عالما قديرا إلا جسما، فأثبتتموه على خلاف ما عرفتم، فكذلك نحن نثبت هذه الصفات ولا نقول إنه جسم. فهذا تناقض المعتزلة. أما تناقض خصومهم الذين أثبتوا الصفات السبعة السابقة دون غيرها، فقد قالوا لمن أثبت صفة الرضا والغضب ونحوها: إثبات الرضا والغضب والاستواء والنزول والوجه واليدين ونحوها تكسيم، لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. فيرد عليهم المثبت بأنكم أنتم وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ولا يعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، فإن لزمنا التكسيم فيما أثبتناه لزمكم فيما أثبتتموه، وإن لم يلزمكم فيما أثبتتموه لم يلزمنا فيما أثبتناه، وإن ألزمتمونا به، لأنه لفرق بين الأمرين، وتفريقكم بينهما تناقض منكم. وأما الضابط في باب الإثبات فأن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى من صفات الكمال على وجه لا نقص فيه بأي حال من الأحوال، لقوله تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل الذي لا يماثله شيء. فصفات الله تعالى كلها صفات كمال، سواء كانت صفات ثبوت أم صفات نفي. وقد سبق أن النفي المحض لا يوجد في صفات الله تعالى، وأن المقصود بصفات النفي نفي تلك الصفة لاتصافه بكمال ضده. سبق وأن ذكرنا ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية عن الله عز وجل. فضل محمد. لا، أنا بتكلم عليه. انتبه. معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية عن الله عز وجل. أحسنت. يقول أخونا أكرمه الله وهو الصواب: ننفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال الضد. وانتبه لكلمة كمال الضد. فنقول سبحانه وتعالى: ننفي عنه العجز مع إثبات كمال الإيه؟ القدرة، وهكذا في كل الصفات الإيه؟ المنفية. يقول: ولهذا لا يصح في ضابط الإثبات أن نعتمد على مجرد الإثبات بلا تشبيه، لأنه لو صح ذلك لجاز أن يثبت المفتري لله سبحانه كل صفة نقص مع نفي التشبيه، فيصفه بالحزن والبكاء والجوع والعطش ونحوها مما ينزه الله عنه مع نفي التشبيه، فيقال إن الله يحزن لا كحزن العباد، ويبكي لا كبكائهم، ويجوع لا كجوعهم، ويعطش لا كعطشهم، ويأكل لا كأكلهم، كما أنه يفرح لا كفرحهم، ويضحك لا كضحكهم، ويتكلم لا ككلامهم. ولجاز أيضا أن يثبت المفتري لله سبحانه وتعالى أعضاء كثيرة مع نفي التشبيه، فيقول: إن لله تعالى كبدا لا كأكباد العباد، وأمعاء لا كأمعائهم، ونحو ذلك مما ينزه الله تعالى عنه، كما أن له وجها لا كوجوههم، ويدين لا كأيديهم. ثم يقول المفتري لمن نفى ذلك وأثبت الفرح والضحك والكلام والوجه واليدين: أي فرق بين ما نفيت وما أثبت؟ إذ جعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات، فأنا لم أخرج عن هذا الضابط، فإني أثبت ذلك بدون تشبيه. يعني كأن الشيخ أكرمه الله العثيمين رحمة الله عليه يريد أن يدلل أن مسألة الاعتماد على نفي التشبيه فقط في النفي والإثبات هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. يريد بهذا الأمر أن يقرر ويؤصل مذهب أهل السنة والجماعة، وهو إثبات ما أثبته ربنا عز وجل وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك نفي ما نفاه ربنا عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يريد أن يؤصله العلامة العثيمين نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهما. فإن قال النافي: الفرق هو السمع، أي الدليل من الكتاب والسنة، فما جاء به الدليل أثبته، وما لم يجيء به لم أثبته. قال المفتري: السمع خبر، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، لأنه قد يثبت بدليل آخر. فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع. طيب ركزوا أوعى الشبهة دي تصبح خطيرة جدا. أعيد: قال المفتري: السمع خبر، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه. الكلام ده القاعدة دي تستقيم امتى يا اخوانا؟ ان كان للمدلول عليه اكثر من دليل. خدوا بالكم القاعدة دي كويس، ماشي؟ وهضرب لك مثال دلوقتي. يعني انا بقول ايه؟ فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه. القاعدة هذه لا تستقيم إلا في حالة واحدة، إذا كان إن لم يكن للمدلول إلا دليل واحد، ولكن إذا كان للمدلول أكثر من دليل فهذه القاعدة لا تستقيم. مثال ذلك: عندك مثلا أكثر من طريق يوصل إلى مكة المكرمة، فلا يلزم من الجهل بطريق أنه لا يوجد مدلول اللي هي مكة. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يعني انسان مثلا قال: انا لا اعلم الا طريقا واحدا الى مكه، والطريق غير يعني مغلق او غير ذلك، فلا يوجد لها طريق. لا يلزم. ليه؟ لان لها اكثر من ايه؟ اكثر من طريق. ادي معنى كلمه عدم الدليل لا يلزم منه عدم المدلول، لاحتمال ان يوجد للمدلول ادله اخرى. هذا الذي يريد ان يقرره الشيخ. طيب يقول: لانه قد يثبت بدليل اخر. ركز: فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع. ومن المعلوم أن السمع لم يرد بنفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلم يرد بنفي الحزن والبكاء والجوع والعطش ونفي الكبد والمعدة والأمعاء، وإذا لم يرد بنفيها جاز أن تكون ثابتة في نفس الأمر، فلا يجوز نفيها بلا دليل. وبهذا ينقطع النافي لهذه الصفات، حيث اعتمد فيما ينفيه على مجرد نفي التشبيه، ويعلم أنه لا يصح الاعتماد عليه، وإنما الاعتماد على ما دل عليه السمع والعقل من وصف الله تعالى بصفات الكمال على وجه لا نقص فيه. وعلى هذا فكل ما ينافي صفات الكمال الثابتة لله فالله منزه عنه لأن ثبوت أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزم. عارفين زي إيه بالضبط؟ يعني تشبه هذا من بعض الوجوه، وهي قاعدة عظيمة خاصة في فقه العبادات، اللي هي ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وعدم المانع، فإن تركه هو السنة وفعله هو البدعة. فاكرين القاعدة دي؟ ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وغياب المانع أو ذهاب المانع أو عدم المانع، فإن تركه هو السنة وفعله هو البدعة. وأيضا تكملة لهذه القاعدة، فلما لم ينقل علم أنه لم يفعل، ولو نقل ولو فعل لنقل إلينا. طيب، يقول: وبهذا يمكن دفع ما أثبته هذا المفتري لله تعالى من صفات النقص، فيقال: الحزن والبكاء والجوع والعطش صفات نقص منافية لكماله، فتكون منفية عن الله. وقال أيضا: ويقال أيضا: الأكل والشرب مستلزم للحاجة، والحاجة نقص، وما استلزم النقص فهو نقص. ويقال أيضا: الكبد والمعدة والأمعاء آلات الأكل والشرب، والمنزه عن الأكل والشرب منزه عن آلات ذلك. وأما الفرح والضحك والغضب ونحوها فهي صفات كمال لا نقص فيها، فلا تنتفي عنه، لكنها لا تماثل ما يتصف به المخلوق منها، فإنه سبحانه وتعالى لا كفء له ولا سمي ولا مثل، فلا يجوز أن تكون حقيقة ذاته كحقيقة شيء من ذوات المخلوقين، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقين، لأنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا الآدميين ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الأرض ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته غير مماثلة شيء من الموجودات، أبعد من سائر الحقائق، لأن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على الواحدة ما يجوز على الأخرى، ويجب لها ما يجب للأخرى، وامتنع عليها ما يمتنع عن الأخرى على الأخرى، فيلزم أن يجوز على الخالق الواجب بنفسه ما يجوز على المخلوق المحدث، وأن يثبت لهذا المخلوق ما يثبت للخالق، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه، موجودا معدوما، وهذا جمع بين النقيضين. كده انتهى العلامة العثيمين رحمة الله عليه من الجزء الأول من هذه العقيدة المباركة التدمرية، وإن شاء الله نفرغ من هذا التقريب ونشرع فيها إن شاء الله عز وجل. ولكن هنا، لأن كما ذكرنا في المقدمة، إن التدمرية العقيدة من أولها تقوم على أمرين اثنين: على إثبات صفات المولى عز وجل، وعلى رد الشبهات المثارة حول القدر والشرع. فبهذه هو ذكر أصلين ومثالين، وكم قاعدة؟ ست قواعد، ولكن الصواب هما سبع قواعد، واخدين بالكم؟ فذكر الأصلين وذكر المثالين ثم شرع في السبع قواعد. بهذا انتهى من مبحث صفات المولى عز وجل. هيبدأ إن شاء الله بعد ذلك في الأصل الثاني أو الجزء الثاني من هذه العقيدة المباركة، وهي في القدر والشرع. قال: القدر تقدير الله تعالى لما كان وما يكون أزلا وأبدا. وإن شاء الله أيضا في القريب العاجل حينما نفرغ من أي كتاب، سواء في يوم الجمعة أو السبت، سنبدأ ونسأل الله عز وجل العون والسداد في القراءة في القصيدة التائية للإمام ابن تيمية، وهي مشروحة لبعض أهل العلم إن شاء الله، قريب جدا بإذن الله. يقول: والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشر. والإيمان بالقدر والشرع من تمام الإيمان بربوبية الله تعالى. طيب، اكتب عندك: الحد الأدنى في الإيمان بالقدر هو الاعتقاد الجازم بأن كل ما يقع في كون الله سبق به القدر. الاعتقاد الجازم بأن كل ما يقع في كون الله سبق به القدر ويقع على وفق ما قدره الله وقضاه. ده اللي هو ايه؟ أدنى شيء الاعتقاد الجازم بأن كل ما يقع في كون الله سبق به القدر، وأنه يقع وفق ما قدره الله عز وجل وقضاه. انتبهوا، أقل من هذا لا يستقيم للعبد إيمان بهذا الركن، وإن لم يستقم له إيمان بهذا الركن لا يستقيم له إيمان أصلا، لأن كما تعلمون ولا يخفى عليكم الأركان الستة الواردة في حديث جبريل كل ركن من هذه الأركان له حد أدنى، من لم يصل إلى الحد الأدنى لا يصح له إيمان. كما تعلمون ولا يخفى عليكم أن إذا سقط ركن من أركان الإيمان الستة وبقيت خمسة لا تنفع صاحبه، بل هو عياذا بالله ما زال على كفره وما زال على شركه. يقول: وللإيمان بالقدر مراتب أربع. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله تعالى قد علم بعلمه الأزلي الأبدي ما كان وما يكون من صغير وكبير وظاهر وباطن مما يكون من أفعاله أو أفعال مخلوقاته. اكتب عندك: فالله عز وجل يعلم ما كان وما لا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. دي العبارة دي اللي هي صاحبها عبد العزيز الكناني رحمة الله عليه، ودائما بنذكرها لأنها عبارة سديدة. الله عز وجل يعلم ما كان وما لا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. اكتب جنبها كده: قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فما من شيء كان أو يكون إلا وهو مكتوب مقدر قبل أن يكون. ودليل هاتين المرتبتين في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم: أما الكتاب فمنه قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأما السنة فمنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء. اكتب عندك: وكان هذا بداية الكتابة، أي بدأ القلم في الكتابة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. أي نعم، أي بدأ في الكتابة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء. خرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، وروى البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. اكتب عندك: وأما قول القائل كان الله ولم يكن قبله شيء وهو الآن على ما كان عليه كان، وأما قول القائل كان الله ولم يكن معه شيء وهو الآن على ما كان عليه كان، وهو الآن على ما كان عليه كان، اكتب عندك، فالجملة الأخيرة لا تصح ولا تثبت، وهو الآن على ما كان عليه كان. الجملة الأخيرة دي اللي هي إيه؟ وهو الآن على ما كان عليه كان، لأن يلزم من ذلك نفي الاستواء، خدوا بالكم منها كويس، لأن دي الحافظ ابن حجر علق عليها وقال هذه الزيادة لا تصح بل مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي كلمة إيه؟ وهو الآن ها على ما كان عليه كان، باطلة لا تصح. لما؟ يلزم منها نفي الاستواء. وروى الإمام أحمد والترمذي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال أكتب، قال رب وما أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، وهو حديث حسن. اكتب عندك الأولية هنا، الأولية هنا ليست أولية الخلق بل المراد أول ما خلقه الله قال له أكتب، فالأولية هنا ليست أولية الخلق بل المراد أول ما خلقه الله قال له أكتب، قال له أكتب. نعم، لا، الصواب هو قول واحد. وأما عن أول المخلوقات فهو الماء ثم العرش. نعم، الماء ثم العرش. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بمشيئة الله تعالى وأنها عامة في كل شيء، فما وجد موجود ولا عدم معدوم من صغير ولا وكبير وظاهر وباطن في السماوات والأرض إلا بمشيئة الله عز وجل، كان ذلك من فعله تعالى أم سواء كان ذلك من فعله تعالى أم من فعل مخلوقاته عز وجل. المرتبة الرابعة الإيمان بخلق الله تعالى وأنه خالق كل شيء. لا، فعل الرب عز وجل، أفعال ربنا سبحانه وتعالى هو، يعني كنزوله واستوائه وضحكه وغضبه بمشيئته سبحانه وتعالى. أي نعم، فرغ من الكتابة قبل خلق السماوات والأرض، ولكن بداية الكتابة قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة، بعد ذلك لأن ورد نصوص أخرى قبل خلق السماوات والأرض بغير هذا الرقم بثلاثين ألف سنة أو بعشرين ألف سنة، فبعض الناس ظن فيه معارضة، لا مش معارضة، هو بدأ قبل خمسين وبعد ذلك شرع في الكتابة، فهناك أمور معينة كتبت قبل خلق السماوات بعشرين ألف سنة وهكذا. يقول المرتبة الرابعة الإيمان بخلق الله تعالى وأنه خالق كل شيء من صغير وكبير وظاهر وباطن، وأن خلقه شامل لأعيان هذه المخلوقات وصفاتها وما يصدر عنها من أقوال وأفعال وآثار. ودليل هاتين المرتبتين قوله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، وقوله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. ولم يخلق شيئا إلا بمشيئته، لأنه تعالى لا مكره له لكمال ملكه وتمام سلطانه، قال الله تعالى مبينا أن فعله بمشيئته ويفعل الله ما يشاء، وقوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقال مبينا أن فعل مخلوقاته بمشيئته لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. اكتب عندك: والإرادة هنا إرادة كونية. والمشيئة لا تكون في الكتاب والسنة إلا مشيئة كونية. لا تكون إلا كونية. يقول: والقدر لا ينافي الأسباب القدرية أو الشرعية التي جعلها الله تعالى أسبابا، فإن الأسباب من قدر الله تعالى، وربط المسببات بأسبابها هو مقتضى الحكمة التي هي من أجل صفات الله عز وجل، والتي أثبتها الله لنفسه في مواضع كثيرة من كتابه. فمن الأسباب القدرية قوله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، إلى قوله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ومن الأسباب الشرعية قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وكل فعل رتب الله عليه عقابا أو ثوابا فهو من الأسباب الشرعية باعتبار كونه مطلوبا من العبد، ومن الأسباب القدرية باعتبار وقوعه بقضاء الله وقدره. اكتب عندك: ولا يكون العبد موافقا لما يحبه ويرضاه إلا إذا امتثل للأسباب الشرعية. ممتثلا لما يحبه الله ويرضاه إلا إذا كان ممتثلا للأسباب الشرعية، وإن كان في نفس الأمر لا يخرج عن الأسباب القدرية. وإن كان في نفس الأمر لا يخرج عن الأسباب القدرية، ودي مهمة جدا. نعم حاضر. الله عز وجل أخبرنا أنه يسير الكون بسنن كونية، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. وليس معنى تسيير الكون بالأسباب الكونية أو بالسنن الكونية أن الله عز وجل لا يسير الكون إلا بهذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولكن دي سنة كونية موجودة فيما بيننا، الله عز وجل أمرنا باتباعها. فالعلماء لما هم يعرفوا السبب، هو الشيء الموصل إلى شيء، سبب شيء موصل إلى شيء آخر، وساعات بيسموه الوسيلة، وهي الطريقة المسلوكة للوصول إلى هدف واي. فالعلماء، أرجو بس تفهموا المسألة ديت، والكتابة سهلة خالص. فالعلماء بالنظر إلى الأدلة وإلى الواقع وجدوا أن الأسباب باعتبار ما توصل إلى المسبب تنقسم لقسمين: أسباب كونية أو قدرية بيسموه، والنوع الثاني أسباب شرعية كما ذكر الشيخ هنا. الأسباب القدرية هي نفسها الكونية. إيه معنى كونية أو قدرية؟ أي أن الله عز وجل قدر في الأزل أن إذا فعل هذا يترتب عليه هذا، وهذا يصدر من الكافر ومن غيره ومن البهائم ومن كل شيء. والعلماء وقفوا على الأسباب الكونية من خلال الاستدلال المحقق، فوجدوا أن الري سببه شرب الماء، وذهاب الجوع سببه الأكل، وكذلك النسل سببه أن يصل ماء الرجل إلى رحم المرأة، وهكذا. دي اسمها أسباب إيه؟ كونية أو قدرية. والعلماء وضعوا ضابط هنا ليستكه العبد أن يثبت بالتجربة وصول إلى المسبب عن طريق السبب. الأمر الثاني أن يبيحه الشرع. يبقى أنا عندي قيدين اثنين في السبب الكوني. القيد الأول أن يثبت بالتجربة أن هذا السبب موصل لهذا المسبب. الأمر الثاني أن يكون الشرع أباح ذلك. فإذا اختل واحد من الشرطين لا يشرع لنا سلوك هذا السبب. كويس كده؟ الأسباب الشرعية هي التي دلت عليها الأدلة الشرعية أن هذا الشيء يوصل لهذا الشيء. ده السبب الشرعي. يعني دلت الأدلة الشرعية، المثال المشهور، على أن تقوى الله عز وجل مجلبة للرزق، وأن صلة الرحم سبب لطول العمر، طول حقيقي. ما علمنا بهذا إلا بورود الدليل الشرعي. يبقى في الأسباب الشرعية ليس الاستدلال المحقق مكان، وأيضا الشرع أمر بذلك. أما في الأسباب الكونية القدرية فيبقى عندنا شرطين اثنين: أن يثبت بالتجربة أن هذا يؤدي إلى ذاك. الأمر الثاني أن يبيحه الشرع. وباتفاق أهل العلم كله أن وجود السبب لا يلزم منه أن يتحقق المسبب، سواء سبب كوني أو سبب شرعي، لا يلزم من ذلك. وأيضا لا يلزم من هذا إلا إذا أراد الله عز وجل وشاءه. فمن الممكن أن يقع المسبب ولا يترتب عليه المسبب لعدم مشيئة المولى عز وجل. بل دلت الأدلة على أنه قد يقع المسبب بدون سبب. معايا يا اخوانا كده؟ يقع المسبب بدون ايه؟ بدون سبب. والفاعل الحقيقي في كل شيء هو الله عز وجل. لذلك من اجل هذا، حاضر، تجد ان الله عز وجل في قصة ذي القرنين قال: ثم اتبع سببا. جعل كل شيء سببا فاتبع سببا. دي سنة كونية في كون الله عز وجل. ولكن حتى لا ينخدع الناس بالاسباب ويتركون الاعتماد واللجوء الى الله عز وجل، بدأ تحدث أمور خرقا للعادة، خرقا للعادة، حتى لا يتعلق الناس، بيقول لك خلاص طالما السبب وقع لابد أن يقع المسبب. لا، الله سبحانه وتعالى في بعض الأحيان جعل المسبب يقع بدون سبب، وجعل السبب يقع ولا يترتب عليه إيه؟ المسبب. واضح يا أخوانا؟ فضل محمد. لا، أعني بالكون واضح، وأعني بالشرع لعله حدث خلل في الأساليب المسلوكة لإيقاع السبب الشرعي. نعم، فيما ظهر لنا. نعم، أي نعم، فيما ظهر لنا. واضح يا إخوانا المعلومات ديت؟ إن شاء الله سيأتي بسط لهذا الكلام، ولكن كما نقول دائما وباستمرار، الموضوع يحتاج إلى إيه؟ شيء من الجد والاجتهاد. يقول: ومن الأسباب الشرعية قوله تعالى: قد جاءكم من نعم كما تحبون. أردتم أن تكتبوا أملي عليكم، أردتم أن نكتفي بما ذكرته كما تحبون. ماذا ترون أكرمكم الله؟ ها، اكتب عندك. والأسباب تنقسم باعتبار مصدرها إلى قسمين: سبب كوني قدري، وهو الذي ثبت بالاستدلال المحقق أنه يؤدي إلى المسبب، والذي ثبت بالاستدلال المحقق أنه يؤدي إلى المسبب. والأسباب تنقسم باعتبار مصدرها إلى قسمين: الأسباب الكونية، افتح قوس، القدرية. ضابطهم: وهو الذي ثبت بالاستدلال المحقق أنه يؤدي إلى وقوع المسبب. مثال ذلك السحاب، سبب للسحاب سبب للمطر، والمطر سبب للنبات، وكذلك النكاح سبب للإنجاب. ولكي يتحقق السبب لابد من شرطان. الأول أن يثبت بالاستدلال المحقق أنه يؤدي إلى المسبب، أن يثبت بالاستدلال المحقق أنه يؤدي إلى المسبب. الشرط الثاني أن يبيحه الشرع، والشرطان مجتمعان. الشرط الأول أن يثبت بالاستدلال المحقق أنه يؤدي إلى المسبب، الشرط الثاني أن يبيحه الشرع. ولا يلزم من وقوع السبب أن يقع المسبب، ولا يلزم من وقوع السبب أن يقع المسبب، فقد يقع المسبب ولم يقع السبب، فلم يقع المسبب فقد يحدث المسبب ولا يقع السبب. اكتب جنبها كده: فالله على كل شيء قدير بدون سبب. يا محمد، ولا يلزم من وقوع أو من حدوث السبب وقوع المسبب، فقد يقع المسبب بدون سبب، فالله على كل شيء قدير. مثال ذلك عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. القسم الثاني الأسباب الشرعية، ضابطها أي نعم وموجودة. الأسباب الشرعية ضابطها أن يدل الدليل الشرعي، أن يدل الدليل الشرعي على أن هذا الشيء يؤدي إلى ذلك الشيء، يؤدي إلى ذلك الشيء. مثال ذلك، مثال ذلك تقوى الله مجلبة للرزق، وصلة الرحم تزيد في العمر. فما علمنا ذلك إلا بالدليل الشرعي. فكل من فعل شيئا يعتقد أنه يؤدي إلى مسبب وخرج عن النوعين فقد أشرك. فكل من فعل شيئا يعتقد أنه يؤدي إلى مسبب غير النوعين فقد أشرك. أي يعني فعل شيء واعتقد أنه يؤدي إلى هذا المسبب غير النوعين دولت. أي نوعين عندنا؟ القدرية والإيه والشرعية. أشرك بالله عز وجل، شرك أظهر أو أكبر، دي قضية تانية خالص. واضح يا إخوانا الأمور دي؟ كلام ده قلنا كتير يعني. نرجع للكتاب. يقول الشيخ: ومن الأسباب الشرعية قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وكل فعل رتب الله عليه عقابا أو ثوابا فهو من الأسباب الشرعية باعتبار كونه مطلوبا من العبد ومن الأسباب القدرية باعتبار وقوعه بقضاء الله وقدره. ولكن خليك معايا، متى يكون العبد ممتثلا لما أمر الله؟ إذا وافق الأسباب الشرعية ولا الأسباب الكونية؟ واضح؟ طيب. يقول: والناس في الأسباب طرفان ووسط. فالطرف الأول نفاة أنكروا تأثير الأسباب وجعلوها مجرد علامات يحصل الشيء عندها لا بها. فاكرين احنا في الشفاء العليل لما تكلمنا عن الكذب عند الأشعرية؟ هي دي. حتى قالوا: إن انكسار الزجاجة بالحجر إذا رميتها به حصل عند الإصابة لا به. يعني إيه؟ قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قدر كسرها عند وصول الحجر إليها لا بوصول الحجر إليه. طبعا المجنون يضحك على الكلام، هذا كلام الكذب عند كثير من الفرق الضال. وهؤلاء خالفوا السمع وكابروا الحس وأنكروا حكمة الله تعالى في ربط المسببات بأسبابها. نعم. أي نعم، غير خالص. والطرف الثاني غلاة أثبتوا تأثير الأسباب لكنهم غلوا في ذلك وجعلوها مؤثرة بذاتها، وهؤلاء وقعوا في الشرك حيث أثبتوا موجدا مع الله تعالى وخالفوا السمع والحس. فقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أنه لا خالق إلا الله، كما أننا نعلم بالشاهد المحسوس أن الأسباب قد تتخلف عنها مسبباته. اكتب: والمراد بذلك أن يقع السبب ولا يترتب المسبب. والمراد بذلك أن يقع السبب ولا يترتب المسبب، كما في تخلف إحراق النار لإبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حين ألقي فيها فقال الله تعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكان بردا وسلاما عليه ولم يحترق بها. وأما الوسط فهم الذين هدوا إلى الحق وتوسطوا بين الفريقين وأخذوا بما مع كل واحد منهما من الحق، فأثبتوا للأسباب تأثيرا في مسبباتهم لكن لا بذاتها، بل بما أودعه الله تعالى فيها من القوة الموجبة. وهؤلاء هم الطائفة الوسط الذين وفقوا للصواب وجمعوا بين المنقول والمعقول والمحسوس. وإذا كان القدر لا ينافي الأسباب الكونية والشرعية فهو لا ينافي أن يكون للعبد إرادة وقدرة يكون بهما فعله. انتبهوا، فهو مريد، فهو اللي هو مين؟ أحسنت، مريد قادر فاعل، لقوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقوله تعالى: وغدوا على حرد قادرين. اكتب حرد بمعنى قصد، لما أصحاب الجنة. وقوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. لكنه غير مستقل بإرادته وقدرته وفعله. انتبه، وهنا جاءت شبهة الجبري. فهنا بنقول: لكنه غير مستقل بإرادته وقدرته وفعله، أي ليس معنى ذلك أنه من الممكن طالما أن له إرادة وقدرة ومشيئة أن يخرج بهذه عن مشيئة الله، أبدا، بل له قدرة ومشيئة واختيار ولكن تابع لمشيئة الله عز وجل. كما لا تستقل الأسباب بالتأثير في مسبباتها، لقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولأن إرادته وقدرته وفعله من صفاته وهو مخلوق، فتكون هذه الصفات مخلوقة أيضا، لأن الصفات تابعة للموصوف، فخالق الأعيان خالق لأوصافها. فإن قال قائل: أفلا يصح على هذا التقرير أن يحتد بالقدر من خالف الشرع؟ فالجواب أن الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع لا يصح كما دل على ذلك الكتاب والسنة والنظر. اكتب عندك: والمراد بالاحتجاج بالقدر، والمراد بالاحتجاج بالقدر أن يفعل الإنسان المحظور معتقدا نفي الإثم لأنه فعله بقدر الله. أن يفعل المكلف المحظور معتقدا نفي الإثم لأنه وقع بقدر الله، يبقى حفظكم الله من كل مكروه وسوء، وقع في الغيبة والنميمة، فقال لك أيها السني: وقعت بقدر الله أم خرجت عن قدر الله؟ لا، بقدر الله. خلاص، يبقى يعتقد أن الإثم منفي عنه لأنه ما فعل المعصية إلا بقدر الله، فهنا يحتد بقدر الله. وقلنا هذا الكلام كلام باطل، ومن أخبث المعتقدات التي إذا انتشرت في الأمة تؤدي كما نقول دائما إلى وحدة الوجود. طيب، يقول: فإن قال قائل: أفلا يصح على هذا التقرير أن يحتد بالقدر من خالف الشرع؟ فالجواب أن الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع لا يصح كما دل على ذلك الكتاب والسنة والنظر. أما الكتاب فمن أدلته قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فأبطل الله حجتهم هذه بقوله: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ومنها قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبين الله تعالى أن الحجة قامت على الناس بإرسال الرسل، ولا حجة لهم على الله بعد ذلك، ولو كان القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسل. ها، مفهومة دي؟ طب أقولها تاني عشان أفهمها. يقول: فمن أدلة الكتاب على أن الاحتجاج بالقدر لا يجوز قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ده كلام أهل البدعة، ويدخل فيهم الجبرية. فأبطل الله حجتهم بقوله: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ يعني أنت عندك علم أن الله عز وجل أجبرك على المعصية، على الشرك؟ هو شاء، ولكن ليس معنى أنه شاء أنه أجبرك، لا. ومنها قوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى هنا الله سبحانه وتعالى نفى الحجة للخلق عليه بعد إرسال الرسل، مظبوط؟ فلو كانت الحجة قامت بالقضاء والقدر لانتفت حجة الرسل، وهذا ما يكون. اكتب عندك: فحجة الله على الخلق بأمرين اثنين: البلاغ والنظارة. فحجة الله على الخلق بأمرين اثنين: البلاغ والنظارة. دليل ذلك قوله تعالى: قوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن. نعم، أعدنا أول تاني. والنظارة: ألف لام نون ذال ألف راء تاء مربوط. والنظارة معايا؟ معايا فريد؟ طيب، الله يجزاك بالخير. اللي سقط من عند النساء احتفظ به عندك. ها؟ شيء يعني كنا نظن أن فيها ذهبا ولا شيء من هذا، نحتفظ بها ونأتي بها بكتب لكم، ولكن خلاص قدر الله ما شاء فعل. ماشي خلاص، يعني هيزاع تاني، ما يجراش حاجة، نطول بالنا شوي. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، طيب يقول: وأما السنة فمن أدلتها ما ثبت في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان أهل السعادة أما من كان من أهل السعادة فييسر العمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر العمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى، انتبه، أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. لذلك ورد في بعض الروايات أن راوي الحديث قال: فأنا الآن أكثر جدا. يعني إيه؟ بعد أن سمع هذا الحديث اللي هو: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده في الجنة ومقعده في النار، يبقى الموضوع فرغ. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ طيب، هذا الكتاب الذي كتبه ربنا عز وجل أخفاه عنا، أخفاه في اللوح المحفوظ، لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا إذا أذن ربنا عز وجل. فكيف تتكل على شيء غيبي بالنسبة لك؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. القضية دي أرجو أن يعني تستوعبها جيدا، لا لأجلك ولكن لأجل القوم، لأجل عامة الناس، لأنها مشكلة، ومن لم يستوعبها وتكلم فيها بغير استيعاب سيأتي من وراء كلامه بغير استيعاب شر عظيم. ومن أجل هذا أرجو إتقانها على قدر الاستطاعة كما أتقنها أئمتنا الأكابر. ومن أجل هذا تجد أن الله عز وجل في مسألة الحساب في الآخرة قال عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. فالعبد يوم القيامة يحاسب على ما كتب في اللوح المحفوظ أم على ما كتب في الصحف؟ يا محمد، في الصحف. ولكن مشيئة الله عز وجل وقدرته وحكمته اقتضت أن يكون ما في اللوح المحفوظ، وفعله العبد باختياره وبإرادته وبمشيئته وبقدرته موافقا لما إيه؟ ما في اللوح المحفوظ. أمر واضح. ولكن دائما وأبدا يعني: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. طيب يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وأما النظر فمن أدلته أن تارك الواجب وفاعل المحرم يقدم على ذلك باختياره ولا يشعر أن أحدا أكرهه عليه، ولا يعلم أن ذلك مقدر لأن القدر سر مكتوم، فلا يعلم أحد أن شيئا ما قدره الله تعالى إلا بعد وقوعه. واضحة ديت؟ يعني درس الجمعة النهاردة حد كان يعلم أنه سيقع إلا بعد أن أتينا؟ إحنا عندنا مشيئة، قدمنا مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله ذاهبون إلى غير ذلك، والكل مستعد مع إخلاص النية إلى غير ذلك، ولكن عندنا جزم قبل صلاة الجمعة أنه سيقع بعد العصر؟ أبدا. ما تعلمنا أن الله قدره وشاءهم لما جئنا؟ واضحة ديت؟ لابد أن يعلمها القوم. يقول هنا الشيخ هنا: فكيف يصح أن يحتد بحدة لا يعلمها قبل إقدامه
على ما اعتذر بها عنه. يعني انت بتعتذر وبتقول انا وقعت في المحظور وانا مجبر لما الله قدره عليك. طيب هلم بالعلم الذي يدل على انك علمت ان الله قدرها عليك او ان الله اجبرها عليك. ما علمت بذلك الا لما فعلتها باختيارك. واضحة ديت؟ اقف عند هذا الحد ونعيد هذه الفقرة في اللقاء القادم ان شاء الله عز وجل، وجزاكم الله خيرا، دقائق ان شاء الله ونواصل الدرس.